قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي رحمه الله تعالى، يتحدث عن أنواع النجاسات وذكر أمورا من النجاسات متفق عليها، ومنها ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بماء، ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بماء، مثل الجاموس والبقر وكل ما كانت فيه حياة وتجري فيه الدم من قبل أن يموت ويعيش في البر، فهذا متفق على نجاسته، يعني أن الميتة ذات الدم متفق على نجاستها إذا كانت برية ليست بحرية، وعلى لحم الخنزير بأي سبب كان ذهاب حياته نجس بالاتفاق، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بماء انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا، الدم نفسه إذا كان ليس دما بحريا، ليس دم حيوان من حيوانات البحر، إنما دم حيوان بر مائي وكان مسفوحا، ليس بقايا الدم التي في اللحم بعد الذبح، مسفوحا مصبوبا، متفق على نجاسته إعادة لما تقدم. وعلى بول ابن آدم ورجيعه، والرجيع معروف هو الغائث، وأكثرهم على نجاسة الخمر، لكن الأربعة أمور سبق بيانها. وهناك أمور استثنيت أو حدث فيها الخلاف، كما ذكر ميتة الحيوان الذي لا دم له، ميتة الحيوان الذي لا دم له، حيوانات لم يكن فيها دم، ميتة الحيوان البحري يعني السمك الميت الطافي، السمك الميت الطافي، الحلال أم حرام هذا من المختلف فيه، هل نجس عفوا أو ليس بنجس، هذا من المختلف فيه. والذي يؤيده الدليل هو أنه ليس بنجس، والطهور ماؤه الحل ميتته، فإذا كان حلالا فمعنى ذلك أنه طاهر، ميتته حلال إذن هي طاهرة. وذكر مسائل ثم قال: وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص. قال: أما من استثنى من ذلك ما لا دم له، يعني الميت الذي لا دم له، حجته مفهوم الأثر الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من أمره بمقل الذباب إذا وقع في الطعام، قال: فهذا يدل على طهارة الذباب، وليس لذلك علة إلا أنه غير ذي دم. يعني إن قال قائل: لماذا فرقتم بين الحيوان ذي الدم وقلتم إنه نجس إذا مات إذا كان بريا، والحيوان الذي يجري ليس فيه دم؟ يعني ما الدليل على التفريق بين المعزة مثلا الكبش إذا مات وبين الذبابة إذا ماتت؟ الذبابة ليس فيها دم، الكبش فيه دم، ما دليلكم على التفريق؟ وقلتم هذا الكبش نجس، والذبابة إذا ماتت فهي طاهرة، هذا السؤال مفهوم؟ يقول سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم يخرجه فإن في أحد حيداء وفي الآخر دواء، فلو كان نجسا كيف يأمر بغمسه في الإناء ثم استخراج بعد ذلك؟ فهذا الدليل. قالوا أما الشافعي فعنده أن هذا خاص بالذباب لقوله فإن في صلى الله عليه وسلم فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. يعني الشافعي قال الذباب مستثنى من ذلك، مخالفوه قالوا كل ما كان من جنس الذباب يأخذ نفس الحكم. فهمتم؟ يعني من العلماء من خصص بالذباب ومنهم من عمم بجامع معين هو عدم وجود الدم. قال ووهن الشافعي هذا المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن الميتة والدم نوعان من أنواع المحرمات، أحدهما تعمل فيه التذكية وهي الميتة، وذلك في الحيوان المباح الأكل بالاتفاق، والدم لا تعمل فيه التذكية فحكمهما مفترق، فكيف يجوز أن يجمع بينهما حتى يقال إن الدم هو سبب تحريم الميتة؟ يعني الشافعي أصل الأصل أولا فقال إن الميتة نجسة باستثناء ميتة البحر. الشافعي يقول الميتة نجسة عموما. أنا أسألك يا رضا، ما الدليل على نجاسة الميتة؟ حرمت عليكم الميتة والدم. طيب استدل أخوكم رضا بأنها محرمة، ومن ثم قال بنجاستها لأنها محرمة. استدل أخوكم محمد بقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس. هل هذا عائد على الخنزير أم عائد على ما تقدم؟ وركس معناه نجس. نعم، عندك شيء آخر؟ حديث الوضوء من بئر بضاعة ليس بصريح. نعم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا الحديث معلول بهذا اللفظ، وصوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة قد ماتت فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فعبد الرحمن بن وعلة هو الذي رواه بلفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر. فنرجع إلى ماذا عندك؟ هل أخذتم إهابها؟ قال إنه ميت، قال يطهرها الماء. هذه اللفظة التي تذكرها في سندها مقال، لكن عموما هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ يشعر أن الدباغ طهرها. نعم، فيشعر أنها نجسة. نعم، ماذا عندك؟ نحن لسنا بصدد تجميع أقوال أصحاب المذاهب، نحن بصدد تأسيس الأساس الذي هو الأدلة على نجاسة الميت، وبعدها الأدلة على نجاسة الدم، وما المستثنى وما دليل الاستثناء، وما المستثنى وما دليل الاستثناء، لأننا متعبدون بقال الله قال رسوله، تعبدون بالنص. فأولا نحن نسأل إخوانك لنستفرغ ما عندهم من علم، ما الأدلة أولا على تحريم الميت؟ فذكر بعضهم أن لما كانت حراما كانت نجسة، حرمت عليكم الميت. واستدل آخرون بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس، ركس يعني نجس، هل عائد على ما ذكر من الميتة والدم ولحم الخنزير أم عائد على الخنزير فقط فيها أكثر من وجه؟ هذه بعض الأدلة. استدلوا أيضا بأن النبي قال في شاة لميمونة ماتت هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فلم يجعل استعمالها مجردا إلا بعد الدباغ. هذه بعض الأدلة. فالسؤال لك، هل عندك دليل؟ ودعنا من البضاعة المزجاة التي لا نحتاج إليه، نريد دليلا صحيحا في هذا الباب. حرمت عليكم ما تذكرنا، ها، فإنه ركس ذكر، أحل لنا ميتتان ودمان كحديث عن رسول الله لا يصح، إنما مرفوعا ضعيف، موقوف ثابت عن ابن عمر، لكنه لا يقال من قبيل الرأي، فيستأنس به أيضا. إذا قال أحلت لنا ميتتان دليل على أن كل الميتة حلال حرام إلا، لكن هذا أيضا في التحليل والتحريم ليس في النجاسة صراحة. نعم، أخوكم يحاول أن ينقض ما ذكره إخوانه فيقول ليس معنى أنها محرمة أنها نجسة، ويستدل بالخمر، بس الخمر الجمهور على نجاستها، الخمر هي أقوى لأن تقول نجسة من الميتة، لأن الله قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس، ركس يعني نجسة. أنت تقول لا يقصد، لكن الجمهور قالوا يقصد، أنت تقول كده، لكن الجمهور أفراح في شارع المدينة، يعني أنت تظنها أنهارا تجري أو دل على الكسرة. إذا سلمنا بأن تحريم الميت يقتضي نجاستها، فالأدلة التي وردت في التحريم كلها دل على النجاسة. إذا سلمنا بأن التحريم يقتضي نجاستها، هذا شيء. فسندخل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، قل لا أجل. الدليل الثاني فإنه ركس، والخلاف في عود الضمير في إنه. الدليل الثالث أحلت لنا ميتدان وموقوف، معناه أن سائر الميتة، أن سائر الميتة محرم، لكن رجعنا إلى الدليل الأول، هل أخذتم إهاباء فدبغتموه، فدل ذلك على أن إذا لم تدبغ ليست أيضا، ليس ده أن ركس، إنما دبغتموه فانتفعتم به، دليل على الانتفاع ليس على الطهارة، على أنه مفهوم. لكن أيما إهاب دبغ فقد طهر، لو سلم لكان فيصلا. أنتينا يا إخوان، مع ما ذكر الإجماع المنعقد على نجاسة الميتة، فالإجماع انعقد مع الأدلة المذكورة فقوي الأمر، إجماع الأمة على ذلك مع ما ذكر من الاستدلالات، فسلمنا للإجماعات بعد الأدلة التي منها ما هو ظاهر ومنها ما ليس بظاهر على نجاسة الميت. هذه مسألة. الشيء الثاني، ما الدليل على نجاسة الدم؟ تفضل. الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس، على ما تقدم من الخلاف في إنه. نعم، نفس أدلة التحريم، حرمت عليكم ميتة والدم. زد، لا ما ذبح على النصب لا يدخل أبدا، لأنكم فسق ليس مع الصنيع الفسق. نعم، إذن نفس أدلة الميتة هي أدلة الدم مقيدا بماذا؟ بالدم المسفوح. الإجماعات مع تحريم الدم مع عود الضمير في قول فإنه ركس، هذه أدلة تحريم الدم. الإجماع ناقد. نبدأ في الاستثناءات، إذا كانت الميتة نجسا وإذا كان الدم نجسا فما أدلة الاستثناءات؟ ما أدلة من استثنى الحيوانات التي ليس فيها دم كالذباب؟ الذباب جاء بدليل، الذباب جاءه الدليل يسعفنا إذا سقط الذباب، خلافا للذين يدعون أنهم عقلانيون وأنهم في الحقيقة من أهل الغباء الذين يضاعفون الخبر بلا مستند، إلا مستند أن النفس تمج ذلك عندهم. فقول ثبت الخبر عن رسول الله قلنا به، فالذباب لو كان نجسا لا منع النبي من غمس النجاسة في الأكل بل أمر بغمسه. فالذين قاسوا ما ليس له دم على الذباب هذه وجهتهم، قياس على ماذا؟ على الذباب. منهج الظاهرية يقتضي ماذا يا رضا في هذا في هذه القصة؟ في الحيوان غير ذي الدم منهج الظاهرية يرفض القياس، لكن هل أدخله في الإجماع؟ هذه ستأتي إن شاء الله، الظاهرية خاصة. طيب، إذن الآن علمنا حجة القائلين بإدخال الحيوان الذي ليس له دم إذا مات في النجاسات، وأدلة من لم يدخله في النجاسات. ما أدلة كل؟ ما دليل الذي قال إن النمل ليس بنجس؟ أن ميتة النمل، أن ميتة النمل ليست بنجس قياسا على الذباب، قياسا على الذباب. طيب، نعم، والجراد لا دم له، الناموس فيه كل دم. عرفنا الآن الحيوانات التي ليس لها دم مستند القائلين بنجاستها ومستند القائلين بما بأنها ليست بنجسة. ننتقل من هذه الجزئية. قال وهذا قوي كما ترى، فإنه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاء وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن الزكاة، وكانت الحلية إنما توجد بعد انفصال الدم، هو ينتصر لرأي الشافعي، لأنه إذا ارتفع السبب ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة، لأنه إن وجد السبب والمسبب غير موجود فليس له هو سببا. كلام، ومثال ذلك أنه إذا ارتفع التحريم عن عصير العنب وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار. ارتفع التحريم عن عصير العنب وجب أن يرتفع الإسكار، يعني متى نقول إن عصير العنب حرام؟ متلازمان، فإذا لم يسكر ارتفع التحريم معه. يا قيس يقولها، لحظة يا بطر، إن كنا نعتقد أن الإسكار هو سبب التحريم. وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر فإنه ذهب إلى الأثر الثابت في ذلك من حديث جابر، وفيه أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر أياما وتزودوا منه، وأنهم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فاستحسن فعلهم وسألهم هل بقي منه شيء، وهو دليل على أنه لم يجوز لهم لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم. واحتجوا أيضا بقوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قل لماذا استثنوا ميتة البحر وقالوا ليست بنجسة؟ لخبرين. الخبر الأول أن الصحابة كانوا في سفر في غزوة فجاعوا حتى مصوا النوى وكانوا يتقاسمون التمر، فلفظ لهم البحر حوتا كبيرا بإذن الله، فأكلوا منه شهرا كاملا وكانوا 300 وهو ميت، ألقاه البحر لهم وهو ميت، فذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو كان تحليله للضرورة ما قال لهم الرسول هل معكم منه شيء، فلو كان للضرورة ما سألهم هذا السؤال. هذا الدليل الأول على استثناء ميتة البحر. والدليل الثاني حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، على النزاع الذي في الحديث كما لا يخفى. وأما أبو حنيفة فرجح عموم الآية على هذا الأثر، إما لأن الآية مقطوع بها والأثر مظنون، وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة لهم، يعني حديث جابر، يعني حديث جابر المتقدم ذكره، أو لأنه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بسبب ورمي البحر به إلى الساحل، لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج. يعني يقول هنا بس نورد هذا الكلام التماسا للأعذار، التماسا لعذر لأبي حنيفة. لماذا قال ما أبو حنيفة بنجاسة ميتة البحر وعندنا هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وعندنا أن الصحابة أكلوا من الحوت الذي ألقاه لهم البحر؟ مفهوم الكلام الذي نريده؟ نريد ما العذر لأبي حنيفة في ذلك. أقول ذلك يا إخواني لأمر، أن بعض المصنفين من أهل العلم كابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، هو محدث معروف، أورد في مصنفه كتابا سماه كتاب الرد على أبي حنيفة. وفي الحقيقة أنك إذا قرأت هذا الكتاب الرد على أبي حنيفة في ثنايا المصنف تخرج بأن أبا حنيفة هذا كان رجلا ضالا في الفقه. لكن في الحقيقة التأني مطلب، كمثال أسوق لكم ما أذكره مثلا، قال رسول الله، يورد حديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدق. قال أبو حنيفة في كل شيء صدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر أدلة ويذكر خلاف أبي حنيفة، لم يورد الأسباب التي من أجلها سلك أبو حنيفة هذا المسلك. قد تكون أسباب مرضية عند قوم، وقد يكون اجتهد وأخطأ، أو قد يكون استدل بحديث غاب. فقراءتنا لمثل هذا الذي بين أيدينا من أسباب التماس الأعذار للعلماء، كيف رد أبو حنيفة على حديث الطهور ماء الحل ميتته وقال إن ميتة البحر النجس؟ من وجهة نظره أن الحديث لا يثبت، من وجهة نظر أن الحديث لا يثبت، أو أنه قد يكون منسوخا. وحديث لحم الحوت الذي ألقاه البحر، هو يقول من الممكن أن لا يكون الحوت ميتا في البحر، لكن لما غلبته الأمواج ورمت به مات بسبب هذه الرمية، مات. فهو يفرق بين الميت حتف أنف والميت بسبب على قواعده، فله عذر. لكن أدلة من قال بطهورية ميتة البحر أقوى وأصرح، أقوى وأصرح. فقط إنما ذكرنا التماسات لأبي حنيفة مع عدم اعتمادنا هذه الالتماسات. وقد يقول قائل إن هذه الأخبار متقدمة وآيات تحريم الميتة ناسخة له، قد يقول قائل، لكن هذا يلزم أن يبين المتقدم من المتأخر. قال والاختلافين في هذا أيضا سبب آخر، وهو احتمال عودة الضمير في قوله تعالى وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أعني أن يعود على البحر أو على الصيد نفسه. فمن أعاده على البحر قال طعامه هو الطافي، ومن أعاده على الصيد قال هو الذي أحل فقط من صيد البحر، مع أن الكوفيين أيضا تمسكوا في ذلك بأثر ورد في تحريم الطافي وهو عندهم ضعيف. يعني من أسباب مخالفات الأحناف أنه مستدل بحديث ضعيف قال وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه، لكن سنده ضعيف يا حسين، انتبه لأن قومك سيحاججوك في ذلك. يعني هناك حديث ورد في تحريم السمك الطافي لكنه حديث ضعيف، والله أعلم.